الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 72 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو الثاني من كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، أي أنها من المستحبات وليست من الواجبات. وبالسناد المتصل حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثها عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال: فالطيب ولو من طيب المرأة. تقدم الكلام على ما يتعلق بغسل الجمعة وحكمه، ويضاف هنا الكلام على فضيلة السواك لا سيما في ذلك اليوم، إذ أن الإنسان يعمد إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن، وقد طهر فاه من القاذورات وأزال الروائح الكريهة. فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، كما في البخاري من حديث أنس. وتقدم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع له سواكه وطهوره، فإذا بعثه الله من الليل بدأ بسواكه. ويمس من الطيب لإعطاء الرائحة الطيبة في جسمه وثوبه ما قدر عليه، فإن لم يجد فمن طيب أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي شمه ورائحته، وطيب الرجل ما ظهر لونه، ما ظهرت رائحته وخفي لونه. والعجب أنهم في هذه الأيام يسمون الطيب النفاث بطيب النساء، والطيب الهادئ بطيب الرجل، وهذا خلاف الحديث وخلاف ما جاءت به السنة. فإن المرأة مأمورة بإخفاء طيبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. والرجل مأمور بإظهار طيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس، وكان يضع يده في مائهم وفي نحو ذلك، فكأنما خرجت من جونية عطار لحسن طيبها وانتشار ريحها وعرفها. وكانوا يضعون عرقه في طيبهم، وهو من أطيب الطيب. وحرم على نفسه العسل حين قيل له: فيه ريح مغافير، لأنه كان يكره أن يوجد منه ريح خبيث. قال رحمه الله: وقبل ذلك هذه الأحاديث فيها دلالة على اهتمام دين الإسلام بالنظافة، نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة الظاهر والباطن، النظافة الحسية والنظافة المعنوية. فدين الإسلام دين نظافة: وثيابك فطهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى في المسجد نخامة، وأخبر أن من السيئات البصاق في المسجد. قال: وبالسند المتصل حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمص طيبا أو دهنا إذا كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. قد ثبت عن غير ابن عباس، وفي هذا دليل أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا أمناء على الدين، لا يتكلمون إلا بما علموه سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدهن من أنواع الطيب، فلك أن تأخذ شيئا من الأدهان ترطب به يدك ووجهك. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن حاتم السمين قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله على كل مسلم، أي حق واجب أو حق مشروع لله عز وجل على كل مسلم من المسلمين، رجالا كانوا أو نساء، أن يغتسل في كل 7 أيام حتى يزيل ما به من الأذى والدرن، يغسل رأسه وجسده، لأن الشعر إذا بقي بدون غسل وبدون ترجيل ربما سكنت بينه الهوام من القمل وغيره، وربما أدى إلى الحساسية والقشرة، ويبقى أحدهم يحك في شعره ولا يهدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وللإمام أحمد كتابا أو مسائل في الترجيل، كيفية غسل الشعر ومشط الشعر وإزالة وتربية الشعر كل بحسبه، ويغسل أيضا جسده لا سيما مثل الآباط، وهكذا حول الخصيتين وما إليه تتجمع حولها الأوساخ والأدران، فتؤدي إلى تغير رائحة الإنسان وربما أدت إلى مرضه. فإن الجسم فيه مسام، إذا غطيت بالعرق وبالدرن تأثر الجسم ولحقه الضرر. وهل هذا الغسل واجب أو مستحب؟ الذي يظهر أنه مستحب، إلا ما كان في حق من جاء الجمعة فهو واجب، فيقيد هذا الحديث بتلك الأحاديث التي تقدمت. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرية عليه عن سميم مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة. وإذا اغتسل للجنابة مع نية غسل الجمعة أجزاءه. وقال بعضهم: المراد بغسل الجنابة حقيقة ذلك، من أن الرجل يعمد يوم الجمعة إلى إتيان أهله قبل أن يذهب إلى المسجد حتى يكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، لكن هذا قول ضعيف، لأن الأحكام الشرعية يشترك فيها الأعزب والمتزوج والذكر والأنثى إلا ما خصه الدليل. إلا أن أكمل الغسل أن يغتسل الإنسان كغسل الجنابة، يبدأ يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يفيض على سائر جسده، ويستوعب جميع بدنه، ثم راح إلى المسجد في صباحه جاء في بعض الروايات فالساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه أي بعير من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أي دونه، إلا أنه كالذي يهدي البقرة كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا أي كأنما ذبح لله هديا ونحو ذلك، كبشا أقرا مكتمل في هيئته ولحمه وشحمه. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة وهي دون ذلك، ومع ذلك ما زال في خير. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، جاء عند النسائي أن من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب العصفور. فإذا خرج الإمام للخطبة، أما دخول الإمام في المسجد قبل وقت الصعود لا يؤثر، فكثير من البلدان تجد الإمام يبكر إلى المسجد، أو أنه يدخل المسجد ويبقى فيه لعدم وجود المكان، هذا لا يؤثر. المراد إذا خرج الإمام أي خرج للخطبة في وقت الصلاة، حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وذلك أن كل باب من أبواب المسجد عليه ملائكة يكتبون الأول فالأول، فهؤلاء هم الذين يحضرون يستمعون الذكر، وفي فضيلة استماع الذكر. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر توجه الناس إليه لسماع الذكر، وقد قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الساعات هي ساعاتنا الآن، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فالساعات معلومة، إلا أن الساعة أحيانا قد تطلق ويراد بها المدة من الزمن، فمثلا قد تكون فيها نوع تجاوز، لا سيما في مثل الساعة الأولى على من قال أنها تبدأ من بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، أو أنها تكون من شروق الشمس إلى غير ذلك. وهذا التبكير من المستحبات، ويسل الإنسان أن يكثر من الصلاة في ذلك اليوم، لما يأتي من حديث أبي هريرة ثم صلى ما قدر له. قال النووي رحمه الله واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، ولا صح عندهم من طلوع الفجر، ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركا في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة المتوسط متوسطة، وهكذا، كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على 2 وعلى ألوف، فمن صلى في جماعهم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له 27 درجة، لكن درجات الأول أكمل، وأشباه هذا كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن الاعتراض ذكره القاضي. وهنا فائدة، وهو أن مالك ذهب إلى أن هذه الساعات تحسب من الساعة من بداية الساعة الخامسة، هذه الساعات جميعها تحسب في الساعة الخامسة. لماذا؟ قال لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المهجر، والمهجر هو الذي يأتي وقت الهاجرة قبل الصلاة. قال ومذهب الشافعي، مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا، أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالك وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخر قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وفي رواية النسائي السادسة، فإذا خرج الإمام طوى الصحف ولم يكتب بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة. أما وقت الجمعة فقد اختلف وذهب بعضهم لا سيما الحنابلة إلى أن وقتها ووقت صلاة العيد سواء فتصح في الضحى، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. والذي يظهر أن القيام لخطبتها يجوز أن يكون قبل الزوال، أما الصلاة لها لا يكون إلا بعد الزوال. وما يأتي من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وليس للجدار في، معناها أنه كان يبكر بها، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، وصلاته كذلك كان يقرأ فيها بما علمتم من سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الإبل أفضل من الغنم وأفضل من البقر، وإن كانوا قد تنازعوا في أيهما أكمل في الهدي والضحايا، فذهب بعضهم إلى أن الأضحية بالكبش أفضل من الأضحية بالإبل والبقر، وهذا مذهب مالك. وذهب الجمهور إلى أن الإبل أفضل ثم البقر، ودليل مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. والذي يظهر أن المضحي إذا كان يضحي بأضحية جميعها من الإبل أو من البقر أنه أفضل، أما إذا كان يسبع ويشرك فبقاؤه مع نفسه بذبح الكبش أفضل، والله أعلم. قال رحمه الله: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر، قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، في رواية فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. قال أهل اللغة: يقال لغى يلغو كغزى يغزو، ويقال لغى يلغي كعمى يعمي. لغتان، الأول أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من لغى يلغي. ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين. قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني اللغي، ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو، هو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر معروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت، إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. هذا إذا كان كلام المتكلم يؤدي إلى تشويش أو كان بالزور. واختلف العلماء في الكلام هل هو محرم أو مكروه كراهة التنزيه، وهما قولا للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وحكي عن النخع والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. فالصحيح الأول أن السكوت واجب. قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور يلزمه، وقال النخع وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه لأنه لا يسمع أصلا. قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة. وهذا مذهبنا مذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام. الصحيح أن الإنصات إذا رقى الإمام على المنبر وبدأ في خطبته، أما إذا كان جالسا لسماع الأذان أو جلس بين الخطبتين فلا بأس من بعض الكلام المباح. ومن هذه المسألة اختلفوا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب كثير من العلماء إلى المنع، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام. وذهب بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين وكذلك الصنعاني وغيرهم ممن لا نعلمه أو نذكره، إلى أنه يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلغو، وإنما نهى الله عز وجل عن الكلام الذي ليس من جنس الخطبة أو الذكر. أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه فلا حرج. مثاله أن الله عز وجل نهى عن الكلام في الصلاة، والمراد به الكلام الذي ليس من شأن الصلاة، أما قراءة الفاتحة والمجيء بالأذكار الواجبة والمستحبة فلا حرج في ذلك. فعلى هذا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة لا ينكر عليه، ومن لم يصلي استصحابا لدليل المنع لا ينكر عليه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.